أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. شرحنا في الليلة السابقة ما نحتمله، أقول ما نحتمله لأنه بقدر الإمكان ما نريد أن نحمل القرآن الفهم اللي إحنا نفهمه، أخشى أن يصبح لا سمح الله تفسيرا بالرأي. لكن على كل حال، الشيء الذي خطر ببالنا في تفسير لعلهم يتقون شرحناه بالأمس، حيث أشرنا إلى أن الإنسان بحاجة إلى تعويد كي يتعود على الخير، وإلا الإنسان بطبعه ميال للشر. وعندئذ هذا التعويد أحد أساليب هذا أنه يحرم عليه بعض الأمور في سويعات وفي أيام معدودة، فهو باعتباره يرى هذه السويعات بعد ساعات تحله كل المفطرات، فيكبت نفسه ويهتم بالعمل بذلك، وبهذا يحصل على مناعة، وعلى أثر المناعة سيبقى بعد انتهاء الشهر المبارك ستبقى بيدي حصيلة. إخواني وأعزائي، هناك حصيلة، هذه مضمونة إلنا، وهي أصل ثواب الصوم. ما دام إحنا نصوم إن شاء الله، إلا من كان مريضا أو على سفرين أو طفل بعد ما بالغ، أو خب هذه حصيلة نحصل عليها. على كل حال، الصوم جنة من النار، هذا لا شك فيه، لكننا نطمع أكثر من ذلك. تعلمون أن شهر رمضان يجي إلا مرة واحدة بالسنة، وتعلمون أنك لعله لا يوجد في مجلسنا هذا شخص إلا ويعرف بعض أصدقائه أو أحبائه أو المرتبطين بي كانوا في السنة السابقة في مثل هذه الليلة فيما بيننا، والآن لا وجود لهم، رحمة الله عليهم جميعا. لعل كل واحد من عدنا يعرف أناس من هذا القبيل. إذن حرمات أن هذا الشهر ينتهي ونبقى بعد الشهر كما كنا قبل الشهر. أقول خلنا ننتهي من هذا الشهر بحصيلة. ما أقصد بالحصيلة مسألة أصل ثواب الصوم، ثواب الصوم هذا مضمون، لكن أقول لن نكون بعد انتهاء الشهر كما كنا قبل انتهاء الشهر. إذا حصلنا شيء هذا معناه أننا ربحنا. وأنا أفكر أن لعلكم تتقون إشارة إلى هالمعنى، إلى معنى أنه يصير عندكم مناعة تجاه المحرمات بعد أن عودتم نفوسكم على ترك المفطرات اللي هي في سويعات لا أكثر. وأشرنا إلى روايات كثيرة واردة في البحار تؤيد هذا المعنى. أشير في هذه الليلة إلى روايتين غير ما أشرنا إلى في الليلة السابقة. الرواية تقول: عن الصادق، الرواية الأولى عن الصادق عليه السلام، الرواية الأولى يعني بحسب هذه الليلة وإلا عدة روايات أمس، عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسابت جارية لها. فسامة هذه مقصودة من جارية يعني أما مملوكة، باعتبار أنه ذاك الوقت كانت أكو إماء وعبيد، أو أنه جارية لها بنت بالبيت أو خادمة بالبيت، على كل حال يقول تساب جارية لها وهي صائمة. هاي المرأة رغم أنها صائمة تساب، طبعا من ناحية فقهية كما قلنا أمس أن الجانب الفقهي الذي ينتهي إلى سقوط التكليف، يعني بعد ما أعذب على ترك الصوم لأني صمت حتى ولو أتيت بالمنكرات لا سمح الله، نعوذ بالله، الصمت ما رح أعذب على ترك الصوم، إنما أعذب على ذيك المنكرات. ففقهيا هالشكل، لكن حينما نصعد إلى درجة القبول ودرجة النور الذي المفروض الصوم يدخل في نفوسنا، حينما نصعد إلى هالمستوى تجي هالرواية. فأمر بل الامرأة، قال رسول الله: هي أطعاما لها، قال لي أكلي. طبعا قلت لكم القضية مو يم الفقه فقهيا، خو يا صائمة، قال لي أكلي. فقالت: أنا صائمة يا رسول الله. فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش، من الفعل. جعل الله الصوم حتى يصبح حجاب، يعني حتى يربيك ويخلق عندك مناعة، فعند ذلك تترك باقي المحرمات. العبارة كأنها تقول: والقول يفطر الصائم. الحج غير صحيح، يفطرها على مستوى القبول، يعني يفطر. ما أقل الصوام وأكثر الجوع. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصوام الحقيقيين في هذا الشهر المبارك بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله. هذا العبارة تذكرنا بعبارة إمامنا، يعني العبارة المروية، سأقول المروية عن إمامنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء، حبذا نوم الأكياس وإفطاره. طبعا السهر الرواية الشريفة ما لا تحكي عن صوم شهر رمضان اللي هو واجب، وإنما على العموم الصوم مستحب في كل الأيام ما عدا الأيام المحرمة، الصوم مستحب. يقول: حبذا نوم الأكياس وإفطاره. طبعا هالحكي ما يريد يحبذ لنا أنه ننام ونفطر ولو في الأيام الأخرى غير شهر رمضان، مو هذا المقصود طبعا. استحباب الصيام استحباب القيام هذا ثابت قائم على قدر المساق، إنما يريد أن يقول أن هذا الذي يكتفي بفعل الواجبات وترك المحرمات، وفرض أنه ترك كل المستحبات ولو فرضنا هذا كيس، ما دام التزم بفعل الواجبات وترك المحرمات هذا كيس، هذا نجا بروحه. طبعا حينما يضيف فعل الواجبات وترك المحرمات خو أفضل، لكن لو اكتفى أحد بهالمقدار هذا كفى، كفاه وقد نجا. حبذا نوم الأكياس وإفطاره. رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه. رغم أنه نائم هذا في عبادة، هذا ما مخصوص أيضا، ما مخصوص بصوم شهر رمضان. الصائم في عبادة في أي من الأيام ما عدا الأيام المحرمة، محرمة، وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. طبعا الغيبة هذا خب كمثال فيشير إلى محرمات أحدها أو من أهمها أو من أعظمها الغيبة، ما لم يغتب مسلما، ما دام ما مغتاب مسلم هذا حتى إذا نايم هو في عبادة. هذه هم رواية أخرى عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد يصبح صائما فيشتم. إذا واحد صايم بس يقولهم في غير شهر رمضان صايم، إجاه أحد شتمه سبه بشتمه، فقال له الصائم: سلام عليكم إني صائم، أنا صائم، أنا ما أقدر أرد الشتم عليك. بينما خرج الشتم خب هذا قصاص بعد، القصاص خب ولكم في القصاص الحياة الدنيا والألبة، القصاص حق وجائز، لكن ما من عبد يصبح صائما فيشتم، يجي واحد يشتمه فيقول سلام عليكم إني صائم، إذا سوى شكل قال الله سبحانه: استجار عبدي من عبدي بالصيام فأدخله الجنة. هل نمط من الصوم هذا طبعا جنة من النار ويدخل الإنسان الجنة. أيضا في البحار عن أمال الصدوق عن الصادق عن آبائه عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله عز وجل، فمن صام يوما من شهري غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له استأنف العمل، يعني كل ذنوبك ذهبت الآن ابدأ بالعمل، ومن صام شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكف أذاه عن الناس. لاحظوا صوم شهر رمضان مو بس صومة واحدة بس يصوم من الطعام والشراب، لا، حفظ فرجه، حفظ فرجه يعني من الحرام، من الحرام، مو كل عمل نكاح محرم يبطل الصوم، لو أنه فعل نعوذ بالله رسول الله بالليل وما يبطل صومه بطلانا فقهيا من ناحية فقهية وما يبطل، لكنه يقول حفظ فرجه ولسانه، حفظ لسانه من الغيبة من الكذب من التهمة من النميمة ومن الأذى إيذاء، بین ما هدن دی خومت هم درستم فقهی هم حفظ فرجه و لسانه و کف اداه عن الناس غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر. هذا شنو معنا؟ احنا حينما نصل الى هكذا روايات المفروض بنا ان نفسره للناس الاعتيادين. خب غفر الله له ذنوبه ما تقدم وما تاخر، شاهدا هذا خوش، انا فت شهر اصوم شهر رمضان واكف لساني وفرجي وادايا للناس، وبعد ذلك افعل ما افعل من المنكرات من المنكرات، لان الروايه قالت غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تاخر، مو بس ما تقدم حتى ما تاخر، اذا بعدين افعل ما اريد. صحيح هذا؟ طبعا مو صحيح. انا اطلب من سيدنا الخطيب المحترم انه حينما قرأ الروايه أنه لولا أنكم تذنبون لكان يخلق الله أناس آخر أخر آخرون يذنبون حتى يغفر له. طبعا الرواية صحيحة، ما أقول سندا صحيح، أقول هالمضمون صحيح، لكن يراجع تفسير هذا، مو بس نقرأ ونمشي كل مفسر، وإلا في ظاهر الحال الرواية تقول أنهم خب لا، إذا مو أنتم تذنبون الله يخلق أناس آخرين حتى يذنبوا، إذن الله يريدنا أن نذنب، إذن يلا يخل نذنب الله أشكال أرق حتى يغفر لنا. وطبعا هذا معنى خب صح. ينبغي أن نفس حينما نقف إلى هيك روايات، إما أن لا نقراها أو إذا قرأناها يكون نفسر حتى لا تنخلق أخطاء في أذهان الناس. هسه أنا بهالمناسبة راح أفسر، طبعا خطيبنا المحترم خوش رواية قراها، مو أنه ما أريد أقول، نشكره على الروايات التي يجمعها ويقرأها ويفيدنا وينفعنا ويجنف أسماءنا. وهالرواية من ناحية المضمون، ما أقول سندا، هسه أنا ما راجع سندا أشوف صحيح المسلم من ناحية المضمون صحيح، راح أفسرها إن شاء الله. أولا خل أفسر هالرواية اللي الآن بيدي، غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الذي يصوم هكذا الصوم، صوم يردعه عن كل المحرمات، من صام شهر رمضان فحفظ فرجه ولسانه وكف أذاه عن الناس، هذا يعني صام وصومه فدعه عن كل المحرم. هيك صوم وهيك إنسان اللي يصوم، هيك صوم الذنوب اللي راح قد ما راح يصير معصوم، المعصوم 14 قد يخطأ فيما بعد شهر رمضان، لكن هيك إنسان خطأه حتما سيكون خطأ يغفر له، مو كل خطأ يصدر من هيك إنسان اللي يصوم بهكذا صوم. جيبوا لي واحد شخص واحد يصوم بهكذا صوم بعدين يبتلي بالمناكير، ما بكلتي اللي يصوم بهالنمط من الصوم هذا كما قلنا يخلق إليها الصوم مناعة، والمناعة تمنعه بعد ذلك عن الأخطاء الكبيرة، لأن الله قال لعلكم تتقون، صدق راح يتقي، ولكن مع ذلك ما صاير معصوم، يصدر منه بعض الأمور. في هيك حالة يقول بلي غفر الله له ذنوبه وتقدم منها ومتأخر وأعتقه من النار بعد، وأحله دار القرار، وقبل شفاعته في عدد رمل عالج عالج كأنما في الصحراء كثير الرمال. قبل شفاعته في عدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد، طبعا أهل الشرك ما يشفع لهم ولا قيمة للشفاعة، لهذا يقول من مذنبي أهل التوحيد. سنرجع إلى ذيك الرواية. طبعا ذيك الرواية مو معناها أنه، وهو حتما السيدة ما كان قصد هالمعنى، يقينا ما كان قصد، هو أجل وأعظم خطيبنا أن يقصد المعنى، مو معناها أنه خب إذن الله يريدنا أن نذنب، لأنه يقول له أنتم ما تذنبون الله يخلق آخرين يذنبون، مو معنى هذا، وإنما معناه أن دوافع الذنب الله إذا ما كان يريد مخلوقا فيه وعنده دوافع الذنب، ما كان يريد هذا، كل شيء ما خلق من آدم، خلق هم مثل ما قالوا ونحن نسبح لك نقدس لك نسبح لك، وأصلا اعتراض الملائكة هذا كان ليش تخلق بني آدم، احنا تحت التسبيح والتقديس وكل ذنب هم من نذنب وكلنا طاعة. إذن الله أراد خلقا فيهم دوافع الذنب، طبعا إذا أصلا هالدوافع ما استعملوها خب يكونون من الأولياء الأطاف من المقربين من الأبرار، لا ما صار شيء باعتبار دوافع الذنب موجودة فأخطأوا أحيانا، فبقدر الإمكان الله بقدر الإمكان يغفر ما دام أكو هناك مجال للمغفرة، لم يوصلوا إلى مستوى بعد ما يغفر له يغفر. يقول هيتشنا أراد الله خلق مخلوق من هالقبيل، إذا ما كنتم أنتم من هالقبيل أصلا دوافع شهوات ما عندكم لكان الله تعالى يخلق خلقا آخر غيركم اللي يكون عندهم شهوات. هذا معنى الرواية. خب باقي كلمة واحدة أقولها، ما معنى ضيافة الله؟ نحن في ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، ما معنى ضيافة الله؟ المقدار القطعي الذي لا شك فيه خب ضيافة الله، الله نحن في ضيافة الله يعني الله يثيبنا، الله يجازينا الصوم لي وأنا أجازيه، يعطينا ثواب في مقابل الصدقات، المقدار كافي للصدق الضيافة. لكن عجب مغزى الرواية هذه أو مغزى الرواية أعمق منها، ومغزى الرواية تشير إلى أمور ثابتة بحكم العقل القطعي، مو فقط موضوع ثواب الصوم الله يثيب عليه، هو غير الصوم مو بس الصوم، الصلاة الله ما يثيب عليه، باقي الواجبات ترك المحرمات باقي التكاليف الله ما يثيب عليه، كلها الله يثيب عليه، فلا بد هذا يشير إلى فد مغزى أدق بحيث نقدر نقيم عليه براهين عقلية بهالمستوى. هذا أنا رأيت أن أكثر الخطباء حفظهم الله يختارون حينما يريدون أن يقروا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشهر رمضان، يختارون هالخطبة المعروفة هذا بينما هالخطبة مروية بعدة أشكال وبعدة أسانيد وبعدة متون مختلفة وهي متقاربة، متقاربة المضمون. وارد عندنا خطب رسول الله في آخر جمعة من شعبان، هذا وارد عندنا. بس جمعة من شعبان يقصد يوم جمعة يعني، أو أنا أظن أنه مو المقصود يوم جمعة، جمعة كانت كناية عن أسبوع، فما دارت الجمعة يعني ما دار الأسبوع. من تاب قبل موته بجمعة يعني بأسبوع، من تاب قبل موته بأسبوع. جمعة كانت تستعمل معنا أسبوع في آخر جمعة من شعبان عليكم السلام، احتمال أن يكون مقصود هذا يعني في آخر أسبوع من شعبان. فينطبق مع هالرواية اللي تقول خطبنا رسول الله ذات يوم في آخر أسبوع شعبان، يا يوم اللي كان خو ذات يوم، ينطبق معها على هذا. ولكن عادة الخطباء العظام حفظهم الله ينتخبون هالخطبة بالذات، وإلها نكتتان. أنا ما أدري، أنا ما سألهم أنتوا ليش تنتخبون هالخطبة بالذات، لكني أنا أفهم أن هذه الخطبة بها نكتتان، نكتة سنرية ونكتة في المتن دلالية، قول متنية ما أدري شي تعبر عنه. وكلتا النكتتين مهمتان. النكتة السندية أنا أعتقد أن هذه الخطبة صحيحة السند، هذا النقل، بخلاف النقول الأخرى مال خطب رسول الله في آخر جمعة شعبان سند ما إله، بينما هذه الرواية أنا أعتقد صحة السند، صحة سعد المالك. ذلك لأن السند هكذا، الصدوق ينقل هذه الرواية عن أربعة من مشايخه، أربعة من مشايخه اللي تنضي هذه الرواية بيد المدققين اللي يدققون كلش بالسند، يقول لك فهل المشايخ الأربعة ما وارد في كتب الرجال التوثيق لهم، مش مدري توثيق ما وارد لهم، فالسند ضعيف مثلا. لكن أنا ما أفهم هكذا، يعني أنا أفهم أن الشيخ الصدوق حينما ينقل عن أربعة من مشايخه، أنا ما أقول أن شيوخ الصدوق كانوا حتما كلهم ثقات، ما عندي قاعدة أنه شيوخ الصدوق كلهم ثقات حتما، ولكن أنا أفهم أن الصدوق هو ما يختار له شيوخ كذب بذلك المعنى أو فسق، فحينما ينقل عن أربعة من مشايخه يحصل لنا الاطمئنان بأن هذا حديث إلى هنا صحيح، ما دام توافق أربعة من مشايخ الشيخ الصدوق على رواية الرواية، فإلى هنا يحصل لنا اطمئنان موثوق بأنه صادر هذه الرواية من الذي هو قبلها المشايخ. فالمهم أن نرى من هم قبلها المشايخ، فيقول عن أبي يقول هؤلاء الأربعة من المشايخ نقلوا عن أبي العباس المعروف بابن عقدة، ابن عقدة معروف عندكم، معروف عند العلماء الموجودين في مجلسنا هذا، ابن عقدة موثوق به، هذا الرجالي المعروف الذي هو أحد مصادر رجالنا، هذا ابن عقدة، وإن كان يسموه موثق موثقة مو لم يعني كان أكو عنده على ما يبكي فيما أذكر، أنا ما مشتبه، أريد خلل في بعض العقائد الشيعية اللي احنا نؤمن بها، بس على كل حال ثقة لم يشك احد في وثاقته. عن علي بن الحسن بن فضال هم ايضا لم يشك احد في وثاقته، وان كان هذا من بني فضال وعند ذيك المشكلة. عن ابي الحسن الرضا امامنا الثامن عن ابيه عن ابائه عن امير المؤمنين قال ان رسول الله خطبنا ذات يوم فقال ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والبركه. هذه المزيه السنديه. اما المزيه الدلاليه فانا اقول الشيء اللي اعتقده، بس انتم او على الاقل العلماء الموجودين في هذا المجلس خلي يراجعوا ويشوفون انا احساسي صحيح لو مو صحيح. انا هل المتن بالذات حينما اقراه والله اني اشم منه رائحه النبوه. يختلف هذا المتن عن باقي المتون الوارده والتي نفتهم انها روايه واحده هي وقريبه المضامين نقلت بعده اشكال، لكن في هالنص بالذات أحس رائحة النبوة وأحس فيه بنور الرسالة. أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. اللي كان محل شهر ما معنى ضيافة الله؟ طبعا مجرد أن الله يثيبنا على صومنا خالص ضيافة، لكن هل هذا مقصود أو هناك شيء أعمق وأدق من هذا واللي نقدر نطبق عليه براهين عقلية على أنه هذا ضيافة؟ لا شك في ذلك. دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ثم يعدد الرسول، هالتعديد يشهد للاحتمال الثاني اللي أنا أقوله، وهو أنه عدنا برهان عقلي أن هذا ما ممكن إلا أن يكون ضيافة. أولا أنفاسكم في تسبيح، وهذا كيف يكون النفس تسبيحا؟ النفس كما تعلمون شيء ضروري للإنسان، يعني إذا واحد ويأخذ حلقة وخشمة أو يأخذ بعد دقائق يموت من دون نفس ما يقدر يبقى حي. فالنفس شيء غير اختياري، الشيء غير الاختياري كيف يعد تسبيحا؟ ما معقول شيء غير اختياري ما يخلق استحقاق الثواب لأنه خارج عن اختيار. هذا لا يكون إلا أن يكون ضيافة، هذا ضيافة الله، أن النفس الذي هو غير اختياري والذي ضروري لا بد منه في حياتي يعتبر لي تسبيح. ونومكم فيه عبادة هم نفس الشيء. النوم أكو أدنى أحد يقدر ما ينام؟ إذا واحد لا ينام فتشم ليلة فتشم يوم شي يصير بي أصلا يخرج عن اتزانه. النوم ضروري للإنسان، لا معنى لأن يكون عبادة، ضرورة من ضرورات الحياة، لا يمكن أن يكون عبادة إلا أن يكون هذا ضيافة. انتبه لله يجعل النوم عبادة. وعملكم فيه مقبول، طبعا عملكم فيه مقبول أنتم تعلمون أن العمل مقبوليته مشروط بشروط. هم أقول كن نميز بين المقبولية والصحة الفقهية، الصحة الفقهية شيء والمقبولية شيء. العمل المقبول هو العمل الذي يكون مقارنا لحضور القلب، هو العمل الذي يكون مقارنا للإخلاص الكامل، هو العمل الذي حتى لا يكون لثواب الآخرة. من منا يعمل لغير ثواب الآخرة؟ ما عبدتك إذ عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعباد. من يعلم أسفت علي سلام الله عليه صارت إحنا هيك وممكن. فشرائط المقبولية عادة وغالبا ما موجود عندنا، مع ذلك يقول عملكم فيه مقبول، يعني هذا عملكم في شهر رمضان حتى لو ما كان أكو بيه ذاك الحضور القلب اللازم أو ما شابه مقبول. فهذه مو ضيافة، أي ضيافة أعظم ضيافة. ودعاؤكم فيه مستجاب. طبعا أنا أقول أنا أعتقد أن كل أدعيتنا مستجابة وحتى في غير شهر رمضان، غاية ما هناك إذا ما استجيب لنا في الدنيا نعوض في الآخرة. يقولون أنه بعض الناس يوم الآخر يقولون يا ليت بقية أدعيتنا لم تكن تستجاب بالدنيا حتى الآن نحصل عوض في الآخرة. فبعد ضم الآخرة إلى الدنيا نفهم كل الأدعية مستجابة، إلا أن الاستجابة إلها درجات تختلف، درجات الاستجابة تختلف. فدعاؤكم فيه مستجاب يعني درجة الاستجابة في شهر رمضان أقوى، وهذه مو ضيافة، ضيافة بعد. ما دام درجة الاستجابة في شهر رمضان أقوى. أما دليلي على أن كل دعاء مستجاب حتى الأدعية نتخيل أنه ما استجيبت هي مستجابة حينما ننظر إلى عوض عدم الاستجابة الظاهرية الذي نعطى في العالم الآخر، نفهم أن كل أدعيتنا مستجابة. دليلي على هذا قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. إذا سألك عبادي عني يعني هالسلاطين هالمجرمين هالمستولين على الناس عندهم حجاب بمئة حجاب، كن إذا قدرت أن توصل إلهم بعد 100 حجاب لو يستجيبوا لك لما يستجيبوا لك. أما الله سبحانه وتعالى صح عند وسائل وابتغوا إليه الوسيلة، صح أئمتنا وسائل الأنبياء سبل، هذا صح لكن ليس حجة، إنما سبل ووسائل يعني شفعاء يشفعون لنا عند الله حتى الله يستجيب دعواتنا بهالمقدار. أما أن يحجبوا لا، حجاب ماكو. فلو أردت أن تطلب من الله شيئا من دون هالوسائل، طبعا الوسائل خطمها، الوسائل على كل حال تؤثر، لأنه تؤثر عن طريق فكرة الشفاعة اللي هم أشار إليها خطيبنا المحترم في هذه الليلة، عن طريق فكرة الشفاعة تؤثر. لكن هسه أنا ما أردت أن أذهب إلى هؤلاء الشفعاء، أنا أردت أن أطلب طلبي من الله مباشرة، يصير له ما يصير، يستجيب الله له لا. الآية هكذا تقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا ذاكر في بعض أحاديث قصة قارون، قصة مفصلة سمعت أذكر بك الرواية، لكن على الإجمال قارون حينما أمر موسى سلام الله عليه الأرض لأنه ابلعيه، فأخذت الأرض، أخذت قارون أولا بس القدم، بعدين أكثر أكثر إلى أن بلعته. هو في كل مرة قام يصيح يا موسى بحق الرحم، هو تدري وكان من أرحام موسى، كان من قوم موسى فبغى عليه، قام يصيح يا موسى بحق الرحم اللي بيني وبينك اتركني أنا أتبت بعد، اتركني أنا أتوب وأصلح. موسى قال لا ابلعي ابلعي إلى أن الأرض بلعته. تقول الرواية أن الله أوحى إلى موسى يا موسى، هذا كم مرة قال لك يا موسى، كم مرة حلفك بالرحم الرحمية الموجودة بينك وبينك، بدل هذا لو مرة واحدة كان قايل يا الله، لو مرة واحدة كان قايل لا يا الله أنا كنت أستجيب له، نحن جميعا نقول يا الله يا ربنا ليكن هذا الشهر ينتهي ونكون بعد ذلك كما كنا قبل هذا الشهر، يا الله ارحمنا، يا الله اغفر لنا، يا الله بدل حالنا إلى أفضل حال. هذا هو معنى الحصيلة اللي أنا أقول أنه خلنا نهتم بأن بعد شهر رمضان تكون بيدنا حصيلة، حصيلة تحفظنا على الأقل سنة إلى أن يجي شهر رمضان. إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.